بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب، بعض الأخوة أرسل سؤال يسأل، لأنه لاحظ الشيخ جزاه الله خير أنه لا يضع إصبعي في أذنيه، فسأل عن ذلك. المسألة مختلف فيها بناء على الاختلاف في تصحيح الحديث. الحديث ورد عن ابن ماجه من حديث أبي جحيفة قال: وجعل إصبعي في أذنيه، مقصد بلال، وفي رواية وإصبعاه في أذنيه، وهي عند أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث مختلف فيه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء، أي أنه يجعل إصبعي في أذنيه، لكن بعض المحدثين يعلله مع أن ظاهر بعض طرقه القبول وتعليلهم قوي، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. ومن المعاصرين أيضا وقد ضعفه عدد من المعاصرين، منهم الشيخ عبد الله السعد وكذلك الشيخ عبد العزيز الطريفي وفقهم الله وسدد لهما، بل أشار ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن الزيادة المختلف فيها مدرجة، نعم مدرجة وليست من أصل الحديث. فالشاهد أن الحديث مختلف فيه، هناك من صححه، فمن صححه يرى مشروعية وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان، ومن رأى أن الحديث ضعيف أو أن الزيادة ضعيفة فهم لا يرون ذلك. وهذه المسائل الاجتهاد لا نطيل النقاش فيها، فمن رأيناه وضع فلا حرج، ومن لم يضع فلا حرج، والله أعلم. نواصل مع هذه السورة العظيمة، سورة الكهف. يقول الله جل وعلا بعد الآيات التي وقفنا، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالوقفة هنا أيها الأخوة في هذه الآية، إنما جعلنا ما عليه، أي ما على الأرض زينة لها. والزينة، إذن الزينة مشروعة، الزينة مشروعة، لأن البعض يتصور أنه من الزهد أو من الورع ترك الزينة. فرق أيها الأحبة بين الإسراف وبين التبذير وبين المفاخرة وبين الزينة. ألا تلاحظون كم تكرر الآية: زينا السماء الدنيا. فالتزيين لسماء الدنيا، بينما السماء الأخرى ما فيها نفس التزيين. زينها الله بالنجوم، زينها الله، ما تمل النظر إليها كما تلاحظون. بل أنك تلاحظ غالب البيوت أكثر ما يزينون السقف، نعم، ما يزينون الجدران، نعم، وأكثر ما يزينون تجد السقوف هي التي فيها شيء من الزينة، سقفا من فضة ومعارج عليها أثر. فحتى هذه إشارة. فالزينة إذا أخذت باعتدالها، فقد جعل الله سبحانه وتعالى ما على الأرض زينة لها، نعم، ليبل الله جل وعلا عنه. المحذور هو الإسراف. نعم، هناك إسراف من بعض الناس، وقد يأخذون الديون ويتحملون ديونا عظيمة من أجل إسراف في بيوتهم أو سياراتهم أو ملابسهم. أما الزينة بذاتها فليست محرمة. نعم، زين للناس حب الشهوات، زين، هذا لفظ الزين، أن جزء من فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان يحب الشيء زين. ولذلك المطر لما يخرج وتنبت الأرض، كما هنا إنا جعلنا، نعم، إنا زينا السماء الدنيا، أو عفوا يقول سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. كم يحب الناس الخروج للبر ليروا النبات ويروا الأمطار ويروا غير ذلك. هذه فطر، لا نخالف الفطرة أيها الأحبة فيما نرى ونتصور أنه من الأفضل أو من الورع أو غير ذلك أن لا نفعل هذا الأمر، لا. لكن المنهي فرق بين أن نأخذ بالاعتدال، نعم، وأن يكون الأمر فيه إسراف وفيه مبالغة، والله أعلم. ثم قال: لنبلوهم أيهم أحسن عمل. ما قال أكثر عمل. ضعوا هذه أيها الأخوة ميزانكم جدا في أعمالكم. يقول الشيخ محمد في مثال جميل جدا في تفسير سورة الكهف رحمه الله، يقول: أحسن عمل يتعلق بعمل القلب وأداء الواجبات. يقول: لو رأيت إنسان يصلي دخل المسجد الفجر، ورأيته يطيل في السنة، لا تنكر عليه مباشرة، اسأله، قل: أنت تصلي سنة الفجر أو تصلي تحية المسجد؟ لأن البعض يصلي سنة الفجر في بيته، فإذا جاء والإمام ما جاء طبيعي أن يصلي تحية المسجد. إن قال: لا، أنا أصلي سنة الفجر، قل له: لا، أطلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يخففها جدا، حتى كان يقول: هل قرأ في الفاتحة ولم يقرأ؟ فركعة الفجر ما يطال فيها، فهي خفيفة، حتى يشك الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ الفاتحة ولا، وهو قد قرأها صلى الله عليه وسلم. بينما يقول: إن كان قصد، لا، قصد تحية المسجد فلا حرج، اللي يصلي ما شاء. فإذا الاعتبار هو بحسن العمل. ولذلك قد ورد في آثار أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي يزن إيمانه بآثار عند عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أن إيمان أبي بكر نعم يزن إيمان الأمة جميعا، يزن إيمان الأمة جميعا. شيء عجيب الحقيقة، قوة إيمان أحسن عمل. قالوا ما سبقكم، وقال آخر ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، نعم شيء وقر في قلبه من إيمان عجيب. مع أنه لا يتصور من هذا الكلام أن أبا بكر رضي الله عنه كان قليل العمل، كلا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا، قال أنا. قال من أطعم مسكينا، قال أبو بكر أنا. كلها توافرت فيه وهي عمل ولا شك، لكن ليس يكون هذا هو المقياس. شيء وقر في قلبه وصدقه عمله، لأن إذا لم يكن العمل يصدق ما في القلب كان دعوة. فلذلك قال سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم قال ختم هذه الآيات نعم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي منتهية. فهذا الآن صعيدا جرزا كما تعلمون، وبيان أن لن يكون عليها أي نبات وسينتهي ما عليها. قال العلماء تهيئة للبعث، تهيئة للبعث، كل ما عليها من نبات الحي ينتهي، تصبح كأرض جرداء ليس عليها شيء، تهيئة وتمثيل للبعث. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثم بدأ بعد ذلك في قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب الآيات؟ فهذا سؤال. أم قال العلماء هي المنقطعة، نعم، وهي على التحقيق، ومعناها بل والهمزة، وقيل بل فقط. فعلى القول الأول بل والهمزة، بل أحسبت، وعلى القول الثاني بل حسبت، وهو معنى لفظي لا أطيل في التفصيل فيه. فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب والإنكار، وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط. يقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كأنه قال هناك ما هو أعجب، مع أنها لا تخلو من عجب هذه القصة العظيمة التي سأل عنها اليهود، هناك ما هو أعجب منها كما ذكر في مواطن عدة. ثم أيضا ليس على الله شيء، أتعجبين من أمر الله، ليس على الله، يعني ليس هناك شيء صعب على الله جل وعلا، أتعجبين من أمر الله. هذه القصة أيها الأحبة فتية كانوا في عهد من العهود فيها ظلم وملك ظالم وقوم مشركون، وكان يهددهم ويتوعدهم، وكان من بقي على إيمانه عذبه وسجنه أو قتله وفتنه. فاجتمع هؤلاء الفتية وتشاوروا في أمرهم، ورأوا أنهم لا يبقون هكذا، لأنه يخشون ليس فقط من القتل، مع خطورة القتل أو التعذيب الخوف، نعم، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وهنا الخطورة أيها الأخوة، مع خطورة وصعوبة القتل والتعذيب أخطر منها أن يرجع الإنسان عن دينه. ولذلك فلننتبه، ولينتبه الشباب، أخص لأن هؤلاء شباب، لا تقدموا على الفتن واسأل الله العافية. لا يقول الإنسان أنا سأصبر وأفعل وكذا وكذا، هذا أمر صعب أيها الأخوة. وقد رأيت أناس فتنوا وكانوا يتكلمون في مناسبات أنهم سيثبتون وسيصبرون، وأعلنوا ذلك على الملأ، وعندما أبتلوا لم يصبروا ولم يتحملوا وتراجع بعضهم. الفتنة شديدة أيها الأخوة، والآن مع كثرة الفتن، فلا يعرض أحد منكم نفسه للبلاء، نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل الإنسان نفسه، فسألوه كيف يذل الإنسان نفسه، فبين أنه يعرض نفسه للبلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق أن يأتيك البلاء ولم تختره، كما قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي. يوسف لا يطلب السجن عليه السلام، لكن يقول إن كانت القضية أما سجن وإلا فاحشة، فلا، السجن هي مفاضلة بين أمرين. رب السجن، ما قال يا ربي أنا أحب السجن، قال السجن أحب إلي مما يدعون إليه، لا شك. من الزنا أو غيره، فهنا يكون سلط على الإنسان كما سجن الأنبياء والمجددون والمصلحون، وعلى مدار التاريخ لا تخلو السجون من مصلحين. سجن شيخ الإسلام مرارا حتى مات رحمه الله، وسجن قبله الإمام أحمد، وسجن غيره من العلماء. فالعز بن عبد السلام عندما كان مسجونا إرضاء للنصارى من بعض الحكام وقته، فقال ملك الشام، ملك النصارى عفوا، يقول للملك للسلطان الذي سجن، من هذا؟ قال هذا فلان. قال لماذا سجنته؟ قال لأنه وقف ضدكم. قال لو كان عندنا لقبلت قدميه، لو كان هذا الرجل عندنا لقبلت قدميه. وهذا يسجنه إرضاء للنصارى. سبحان الله، أمر عجب أيها الأخوة، وتحدث أجاب. الشاهد إذا فرض على الإنسان شيء، أما أن يتساهل ويقول سأثبت سأصبر، رأينا عجبا، ونسأل الله أن يثبتنا إياكم القول الثابت. ولهذا هؤلاء الفجة من عقلهم وبعد نظرهم ما قالوا لا يهمنا وسنتحمل، لا، ذهبوا. وفتية قال العلماء جمع قلة، وهذا تفصيل لغوي ونحن لا أريد أفصل فيه، لكن فائدته أن جمع القلة ما بين 2 إلى 9 وقيل إلى 10، معناه أن العدد أقل من 10. هذه الفائدة، فائدة اللغة ربطها بالمعنى. نعم، وكما بين الله جل وعلا في عددهم، فإنهم فعلا بين 2 وبين 10، لا يزيدون عن 10 ولا يقلون عن 2. والقول الراجح كما سيأتي، نعم، 7 ثامنهم كلب، وهذا سيأتي في تفصيل في وقتها. فإذا هو جمع قلة، نعم، فتية على فعلة، وفعلة جمع قلة. فيؤخذ من تصاريف الأفعال ومن أوزانها وتصاريف الكلمات وأوزانها دلالة على المعاني، ليس مجرد تفكه في هذه اللغة، لا. ففعلة فتية على وزن فعلة، وفعلة من أوزان قلة، فهو جمع قلة، وجمع القلة ما بين 2 إلى 9، وقد يصل إلى 10 على خلاف بين علماء اللغة. فإذا نقول النتيجة أن عددهم ما بين في هذا العدد، أي هم عدد قليل، فهم تصرفوا هذا التصرف، فذهبوا وبحثوا عن مكان، فدلهم أحد الأشخاص على كهف. وكما قال شيخنا الشيخ محمد أن من حكمة الله أن هذا الكهف لا تأتيه الشمس، لا عند خروجها ولا زوالها ولا غروبها، وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني مثل ما نقول الآن نحن في الرياض، إذا قلنا فتحة الغار هكذا، إذا كانت فتحة الغار هكذا بين الشمال وبين الشرق ما تأتيها الشمس اللي في داخله، إذا خرجت تخرج الشمس من هنا الآن، وتغرب الشمس من هنا وتزول من فوقك، فإذا لا تأتي، نعم، فهي تأخذ دورة، لأن معروف دورة الشمس يبقى زاوية لا تأتيها الشمس إطلاقا ما بين خروجها، لا تأخذ دورة كاملة بالنسبة لنقطة الخروج والغياب. فهي تخرج الآن في الرياض هكذا وتغيب، نعم، نقول هكذا، وهم في هذا الاتجاه. فإذا هذا الحق وجدوا هذا الكهف، وهذا من تيسير الله جل وعلا، وقيل إنه دلهم بعض الناس عليه فدخلوا فيه كما بيّن الله جل وعلا. المكان أين؟ الزمان أين؟ الأسماء أين؟ أطال المفسرون في هذا العجب، حتى اختلفوا في اسم الكلب. وهذا يا أخوان أنصح الأخوة أن ينتبهوا وهم يقرؤون كتب التفسير، أن يبتعدوا عن هذه الإسرائيلية. وما سكت الله عنه فهو عفو، ولو كان يتوقف الأمر عليه لبينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمنع، قد يقول قال طيب أنت ستذكر الآن بعض الأقوال التي ليست في القرآن ولا السنة، نقول إذا لم تتعارض، نعم، مع النصوص ولا مع الدلالة ولا مع العقل فلا حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا لم يكن في تعارض. لكن أن يأتى ويجد خلاف اسم الكلب، أسماءهم، نعم، أسماء الأشخاص. وكما قال سبحانه وتعالى سيقولون 3 رابعون كلب، ويقولون 5 سادسون كلب، ويقولون 7 وثامنون كلب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تناقش إلا بشيء واضح، الشيء الواضح ناقش فيه. أما أمور طب قطعا هل هم فعلا الآن الله سبحانه وتعالى بأن هناك من قال 3، وهناك من قال سيقول 3 رابعون، يقول 5، وقيل 7، هل هم فعلا 3 5 7؟ مستحيل، عددهم محدد. إذن كم من الأمور التي اختلف فيها وهي غير صحيحة. فستجدون في بعض كتب التفسير لو نقيت بعض كتب التفسير مما فيها من الحشو والزيادة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كما في سورة القصص وفي سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ستجد كلام من هو الرجل وطوله ومن أين. الله سبحانه وتعالى لم يبين هذا، لا بعض الإشارة إلى بعض ما يدل، حتى لما قيل إنه مثلا نجار لدلالة أن الضعفاء هم الذين يتبعون الأنبياء، لها دلالة فائدة هنا. أما الاسترسال في أسماء وغير ذلك فقل لو نقيت بعض الكتب لبدا ما كانت مجلدات الآن لخفت أكثر من ذلك. وهناك كتب من كتب التفسير الحمد لله تجاوزت هذا الأمر ولم تشر إليه، وإذا جاء إشارة قليلة ومعروفة من كتب التفسير مشهورة. فلننتبه لبعض الكتب التي نقرأها أو ندرسها وألا نستغرق في هذه التفصيلات التي لا حاجة إليها. ولذلك سأحرص إن شاء الله في تفسير هذه السورة في كل القصص القادمة عدم الاسترسال في هذه التفصيلات، لا فيما يتعلق بأصحاب الكهف ولا القريتين ولا غيرها، وأقوال لا أصل لها. المكان تصوروا إلى حد الآن في عدة أماكن كما ذكر العلماء، اللي يقول في المغرب، اللي يقول في تونس، اللي يقول في فلسطين، اللي يقول في الشام الغرب. وأعجبتني مرة طريفة على طرف الشيخ عايض وفق الله وإياه للخير، يقول هناك، يقول وجدت هناك من يقول رأس الحسين في مصر، وبعضهم يقول لا في الشام، وبعضهم في مكان آخر. يقول معني يعرف أن المعتقد أهل السنة والجماعة أن الحسين له رأس واحد. نعم، شوف العبارة الطريقة في تقريره، أن الحسين ما له المعتقد أهل السنة والجماعة أنه ما له رأس واحد، فكيف يكون في مصر ويكون مثلا في الشام ويكون في بلد هو اللي يضحك على الناس. نعم، فالآن هذا الكهف فيه بعض الناس، الآن هناك من يريد أن يصور برنامج. نعم، تصوروا شوف الاستخفاف في العقول، يقول هم أهل الكهف ويصورون الأشخاص لهم أعظام وهياكل، والله سبحانه وتعالى يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو منئت منهم رعبا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع عليهم، حماية من الله لهم، يأتي ممثلين ومهرجين يصورونهم بقايا عظام وغيرها. هذه الأشياء التي النص واضح في ردها، لو اطلعت عليهم لوليت، محمد صلى الله عليه وسلم فرار له ولغيره طبعا منهم فرارا ولو منئت منهم رعبا. لشدة الأمر يأتينا من يكذب علينا ويطلع أمثال وغيرها، لكنه أكل أموال الناس والكذب والتدجيل والاستخفاف بعقول الخلق. نعم، وما بني على باطل، نعم، فهو نتيجة باطل. وهل ينبت الخطوي إلا وشيجه وتزرع إلا في ما بنتنا النخل؟ نعم، ما من يزرع الحنظلة لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. واحد يزرع الحنظلة يبغى سكر ما يمكن. فكذلك هذه التمثيليات وغيرها ترجع من أشياء هادفة، يقال هادفة أو تربي الناس. أنا ما أتحدث عن الشيء الهادف منها اللي مبني على أصول صحيحة، لكن على كذب وتدجيل وسخرية، والله أعلم. إذا ثم بعد ذلك يقول هذا من الوقفات التي الرقيم، يقول الله سبحانه وتعالى نعم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هل هم شيئين؟ لا، الصحيح أنه شيء واحد. اختلف العلماء هل أصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم؟ الصحيح أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، فالعطف هنا مزيد وصف، فهم أصحاب كهف وأصحاب الرقيم. الرقيم قيل إنه هو كلبهم، اختلف العلماء من هو الرقيم، قيل هو كلبهم، وقيل بلدة بالروم، وقيل الجبل الذي كانوا فيه، وقيل للوادي. ولكن يقول الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله، وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن، أن الرقيم معناه المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته، كتاب مرقوم، أي وكانت أسماءهم مكتوبة يقولون في كتاب أو في لوح أو شيء من ذلك، فهو المراد. إذن هذا هو أظهر الأقوال كما بينها الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فإذن نقول هم أصحاب الكهف والرقيم كما بيّن الله جل وعلا. من آياتنا عجبة إذ أول فتية إلى الكهف، هنا فيها عدة وقفات وأنا معي فقط لن أزيد عن 5 دقائق إن شاء الله التزاما بالوقت المحدد. فإذ أوى، أولا إنهم أووا، فليس لهم مكان يأوون إليه، ليس هناك من يمنع هذا الظالم منهم، ليس عندهم عشيرة، ثم هم قلة أفراد عددهم محدود، فتية، ثم هم صغار في السن، لأن الفتية يطلق على الصغار في السن شباب كما نقول الآن في مصطلحنا شباب. نعم، وسبب إنهم أووا إنهم أول فتية إلى الكهف، سببها خوف من أذى هؤلاء، وقيل دليل على كمال عقولهم مع صغرهم. نعم، لدينا الآن شباب والحمد لله والله شباب قد بعضهم لم يبلغ 20، تجد أنه من العقل وبعد النظر والرزانة، وهذا الأصل حقيقة أن ينظر إليه كما كان إبراهيم عليه السلام، وقد الله سبحانه وتعالى آتاه رشده قبل أن يبلغ يعني أو قبل أن يبلغ سنة معينة، وذكر كما في سورة الأنبياء كما تعلمون. فيمكن أن يوجد من الشباب من يكون كذلك وهو شاب من الرزانة والعقل والبعد، بل إنني سمعت قبل أيام عن سيرة أحد الأشخاص ولولا أنه حي لذكرت اسمه، أنه عندما كان شابا كان شاب وبعد العاشرة، بل بعضهم ذكر قبل العاشرة، وهو الآن سنه متقدم، نسأل الله الثبات والتوفيق والسداد يحفظنا وإياه وإياكم، من طلاب العلم المعروفين، كل زملائه يجمعون على نعم فعلا على سيرته، كأنه كان مثال للعقل والحكمة وبعد النظر، وهو شاب صغير، بل قالوا كان الأطفال يأتون إليه ويتخاصمون عنده نعم ويقبلون بحكمه وهو في أولى متوسطة. فإذا ممكن، وهذا اللي يشجع الشباب، لا نقول للشباب دائما نطلق الأحكام عليهم أنهم أبدا في طيش وسفه، غير صحيح. نعم الشاذ لا حكم له، وإن كان يغلب على عموم الشباب شيء من بعض الاختلاف السن، لكن ممكن أن يوجد من الشباب من هو من العقل وغير ذلك. ولذلك تذكرون ربما ما قرأتم في المطالعة أو غيرها أن قوما وفدوا على حاكم من الحكام، فكانوا اتفقوا على أن يتكلم أحدهم وكان شابا، فقام ليتكلم، فقال له الحاكم اجلس اجلس، يتكلم من هو أكبر منك، طبعا هذا السنة السن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا إمام أو يا خليفة، إن المرء بأصغريه عقله ولسانه، إن المرء بأصغريه عقله ولسانه، ولو كانت بالسن لوجدنا من هو أسن منك. انظر هذا الرد المفحم، إن المرء بأصغره عقله ولسانه، أصغر شيء تضعه كله في يدك هذا، والباقي أكمال، إذا ما عنده عقل ولا لسان سليط ماذا قيمته، ولو كانت بالسن يقول لوجدنا من هو أسن منك وأكبر منك. نعم، فأعجب الخليفة به وجعله يتكلم، فما أحوجنا أن نبث في أبنائنا هذه الروح، هؤلاء الفتية الحقيقة بعد النظر خاصة هذه الأيام وتعجلات الشباب، نعم، وإطلاقهم بعض الأحكام وبعض الألفاظ. تصوروا أمس وأنا في درس الراتحي أو قبل أمس يأتيني، وهذه آخر نقطة أذكرها، يأتيني سؤال، واليوم جاءتني رسالة بالجوال قبل المغرب قريبة من هذا الأمر، ولا أريد أذكرها قد يكون الأخ موجود، فيقول صاحب السؤال من يتصدى لهؤلاء العلمانيين والمنافقين والليبراليين، خاصة أن علماءنا قد تخلوا عن واجبهم ولم يقفوا أمامهم. الحقيقة مسكت رأسي هكذا قلت هكذا بره. لم يتصدوا وتخلوا، جالسين نطلق أحكام، من وقف أمام هؤلاء المنافقين والعلمانيين لهؤلاء العلماء، سواء بتواصلهم مع وزارة الأمر بالبيانات، وبدأت قلت تعال يا أخي الكريم فقط أطلب منك إذا كنت فعلا صادق في سؤالك نعم أن تأتيني في المكتب، أخرجك فقط من مواقع المسلم بس المواقف التي البيانات صدرت، سأخرجك من المواقع الأخرى تصدر بيانات وخطب ومواقف ومناصحة، لم يقفوا. لماذا نصدر الأحكام هكذا؟ الغيرة أيها الأخوة، نعم الغيرة يجب أن لا تدفعنا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد رضي الله عنه، ومن هو سعد؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأل أنه وجد رجلا مع زوجته، بين طلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الملاءنة عنه 4 شهود، قال يا رسول الله أنتظر حتى أتي ب4 شهود، إن كنت والله لأعالجه بالسيف. الناس أعجبهم هذا الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور، فأثبت له الغيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أغير منه، والله أغير منه، وهو الذي أنزل هذا الحكم. يعني هل أنت يا سعد أكثر غيرة مني لما أقول هذا الحكم أو من الله جل وعلا؟ فهو أثبت له الغيرة ولا شك، لكن بيّن له أنه أخطأ رضي الله عنه في هذه الطريقة، قال إنه لا غيور، ما أدعو نختلف. فبعض الشباب ما نشكلنا في غيره، هذا الأخ الذي يسأل ما أشكلنا قد أحرق قلبه بغض هؤلاء العلمانيين وتصرفاته، لكن أن يطلق هذا الحكم على المشايخ والعلماء وأنهم ما تصدوا ولا وقفوا، سبحان الله. انظر الهجوم على الشيخ عبد الرحمن البراك، والهجوم على الشيخ صالح الفوزان، والهجوم على عدد المشايخ، لماذا؟ لأنه وقف أمامها. انظر البيانات التي فعلت، انظر بعض من فصل من عمله بسبب مثل هذه البيانات، من حقق معه لماذا؟ ثم يأتينا من يقول العلماء لم يقوم بواجبه. فيا أخوان حماسنا، فهؤلاء الشباب هؤلاء الفتية درس الحديث معهم ذو شجون، وإن شاء الله سيكون تواصل لأن انتهى الوقت مع هذه القضية بعد الحج، لأن دروس هؤلاء الشباب ما أحوجنا إلى أن نقف معه، ولو أطلنا نأخذ منها الدروس والعبر والمواقف، وبخاصة أن الله أثنى عليهم وسميت سورة بكاملها باسمهم، وورد الأجر العظيم بقراءتها في كل أسبوع في كل جمعة من أجل ما فيها من دروس وعبر وفوائد. إن شاء الله لنا وقفات طويلة معها ومع فوائدها ودررها بما فيها هذه القصة وغيرها. أسأل الله أن يبلغنا ذاك، وأكرر مرة أخرى هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج، أسأل الله أن يبلغنا الحج ونعين عليه، وعودة الدرس يوم الأحد 23 من الحجة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.